الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة العيدين، إلى أن قال: والتكبيرات الزوائد سنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل هذا العلم خالصا لوجهك، وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم بقي في كلام المصنف رحمه الله ثلاثة أمور يختم بها الكلام على صلاة العيدين، وهي بعض السنن في الصلاة وما يتعلق بها. وهذه السنن خمس، وهي التكبيرات الزوائد، والذكر بينها، والخطبتان، وقضاء صلاة العيد إذا فاتت، والتكبير بنوعيه وسيأتي. والأمر الثاني ما يجوز في يوم العيد من التهنئة والتعريف. أعني التعريف عشية عرفة في الأمصار لغير الحاج، وسيأتي. ويذكر شيئا واحدا يكره، وهو التنفل قبل صلاة العيد وبعدها. فقال رحمه الله: والتكبيرات الزوائد سنة. وسميت بالزوائد لأنها زائدة على الأصل، فهي زائدة على تكبيرة الإحرام وعلى تكبيرات الانتقال. فالتكبيرات في الصلاة ثلاث: تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الانتقال، والتكبيرات الزوائد، وهي خاصة بالعيدين وتأتي في الاستسقاء. فإذا كان السنة فإن الصلاة لا تبطل بتركها عمدا ولا سهوا، وإذا نسيها فإنه لا يسجد لها للسهو. وهذا أمر لم يختلف فيه الفقهاء رحمهم الله. ودليل عدم وجوبها حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمه تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال. هذه السنة التي ذكرها المصنف رحمه الله. والثانية الذكر بينها، الذي تقدم معنا في المجلس الماضي أنه يسن له أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما كثيرا، أو غير ذلك مما هو مناسب للتكبير والتسبيح. هذا على المذهب، وهو مذهب الشافعية. ذكرنا أن مذهب الحنفية والمالكية أنه يوالي التكبيرات ولا يذكر بينها ذكرا معينا. فلم يختلفوا أنه سنة، وإنما اختلفوا في أصل المشروعية. قال: والذكر بينها. نعم،
والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة.
نعم.
ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين.
لا يسن في الركعة الأولى بعد التكبيرة الأخيرة، ولا في الركعة الثانية بعد التكبيرة الأخيرة، لأن السنة بعدها أن يتعوذ ويبدأ في القراءة. فإنه يكبر للإحرام، ثم يستفتح، ثم التكبيرات الزوائد، ثم يتعوذ، ثم يقرأ. فبعد التكبيرة الأخيرة، وهي السابعة في الركعة الأولى والخامسة في الركعة الثانية، يتعوذ ويقرأ. نعم.
والخطبتان سنة.
هذه السنة الثالثة من الخمس التي أشرنا إليها. فالخطبتان سنة بلا خلاف، لأنه لا يجب حضورها، ولا يجب الاستماع لها، ولا الإنصات. هذا من جهة النظر. ومن جهة الدليل ذكره رحمه الله، وروي عن بعض فقهاء المذهب أنها واجبة لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضعيف، فالعلماء على شبه إجماع أن الخطبتين لا تجبان، والعمدة عندهم المعنى الذي ذكرنا، ولأن الصلاة نفسها ليست واجبة على الأعيان وتقدم حكمها، ولأنها جاءت بعد الصلاة بخلاف الجمعة، فإن الله عز وجل أشار إليها في كتابه وتقدمت على الصلاة، وقصرت الصلاة لأجلها، فكانت شرطا في صحة صلاة الجمعة. قال:
لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجه وإسناده ثقات.
نعم، هذا هو المعتمد، ما يعتمد عليه في مثل هذه المسألة، لكنه حديث مرسل. الصواب أنه مرسل، ذكر هذا أبو داود في سننه بعد أن روى هذا الحديث، وذكره أيضا النسائي. والمرسل هو ما سقط منه الصحابي، ومرسل منه الصحابي سقط، فهو من رواية عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطاء هو مفتي الحرم وشيخ الإسلام وإمام المناسك رحمه الله برحمته الواسعة، من خيرة التابعين، توفي سنة 15 بعد 100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده يرويه عن عبد الله بن السائب، لكنه لم يسمعه منه. وعبد الله بن السائب من صغار الصحابة المخزومي، صحابي وأبوه صحابي أيضا، وكان عبد الله قارئا في مكة، وأبوه هو الذي كان شريكا لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وأثنى عليه بأنه نعم الشريك لا يحابي ولا يماري. لكن الصواب أنه مرسل كما ذكرنا. والمرسل ليس بحجة، لكنه يعتضد بما هو شبه إجماع. وفي قوله: ومن أحب أن يذهب فليذهب، أي فلا يجلس ويلغو، فإما أن يجلس ويستمع، وإلا فلا يلغو بالاتفاق حتى لا يشوش على من يسمع. نعم.
ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها،
هذا من جهة المعنى. نعم.
والسنة لمن حضر العيد من النساء،
لكن استماعها سنة وأفضل، لأنه ذكر، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضلية الحضور والتأمين على الدعاء، فقال كما في حديث أم عطية رضي الله عنها: يشهدن بركة هذا اليوم وطهرته ودعوة المسلمين. فالناس يدعون في الصلاة ويدعون في الخطبة، فالأفضل باتفاق أهل العلم أن يحضر الخطبة إلى أن تنتهي، ويذكر الله ويكبر مع المسلمين، ويدعو ويؤمن على دعاء الإمام. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة كالرجال، فهو سنة في حق الجميع. ودليله في حق النساء حديث أم عطية الذي أشرنا إليه. وحضور النساء لصلاة العيد سنة عند أكثر أهل العلم خلاف الحنفية، حيث كرهوا الحضور للشابة خاصة لما حصل من فساد في الزمان، ولحديث عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد. لكن هذا اجتهاد من عائشة، وهو مخالف للسنة، والنساء يحضرن المشاهد العظيمة في العيد، ويحضرن الحج والعمرة، فلا حرج من حضورهن، لكن كما قلنا في المجلس الماضي يحضرن تفيلات غير متطيبات ولا متبرجات بزينة، ليشملهن ما ذكره عليه الصلاة والسلام من بركة اليوم وطهرته. نعم.
وأن يفردن بموعظة إذا لم يسمعن خطبة الرجال.
نعم، لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فوعظ، فأمر بتقوى الله، وحث الناس على طاعته، ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى إلى النساء. فوعظهن وذكرهن وكان مما قال صدقنا فإني رأيتكن حطب جهنم فجعلنا يلقين حليهن رضي الله عنهن وأرضهن. وقامت امرأة من سطرة النساء وقالت لما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير. وهو في مسلم. وكان صوته صلى الله عليه وسلم لكثرة الناس لا يصل إليهن فانتقل بعد أن خطب الرجال إليهن. وأما إذا وصل صوت الخطيب كما هو في زمان عن طريق المكبرات فيكفي أن يخطب خطبة واحدة. وإذا خصهن ببعض الموعظة مما يخصهن من أحكام فهو حسن.
ويكره التنفل وقضاء فائتة قبل الصلاة أي صلاة العيد وبعدها في موضعها قبل مفارقته.
نعم ويكره التنفل. وإذا كان مكروها فإنه لا يشرع ولا يستحب ولا يجوز لكنه لا يحرم باتفاق أهل العلم لكنه يكره وهو المذهب سواء كان للإمام أو للمأموم دفعا لتوهم المشروعية وهو الذي عليه عمل جماعة المسلمين. وتقدمت معنى هذه المسألة وأن من العلماء من قال يتطوع بعدها وهو مذهب الحنفية وكأنهم نظروا إلى وقت النهي قبل الصلاة فقالوا للإمام وللمأموم أن يتنفل بعد صلاة العيد ولو في مكانها. وقال الإمام مالك رحمه الله إن صلى في المسجد فلهما الإمام والمأموم أن يتطوع كالجمعة وإن صلوا في المصلى فعنهم روايتان رواية كالحنابلة ورواية كقوله في المسجد. وقال الشافعي رحمه الله يتطوع المأموم خاصة وحجته حديث ابن عباس الذي سيذكره المصنف.
نعم. لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما متفق عليه.
نعم وقد بوب له البخاري رحمه الله بقوله باب الصلاة قبل العيد وبعدها في كتاب صلاة العيدين من الصحيح. وبه استدل الشافعي رحمه الله فإنه أخبر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أن الجميع لا يتطوع إلا إن كانت الصلاة في المسجد فيحيي المسجد بركعتين إذا جاء إليه إذا لم يكن في وقت نهي فيصلي تحية المسجد وإلا فإن كان في المصلى فإنه يجلس. وكذا المأموم الإمام إذا جاء يبدأ بالصلاة على فعله صلوات الله وسلامه عليه. وقول الماتر رحمه الله في موضعها يعني أخرج ما لو تنفل بعدها في غير موضعها فهذا جائز. قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين رواه أحمد. وله فلا لمن حضر العيد إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين. نعم.
ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات.
هذه السنة الخامسة في هذا المجلس وهي سنة القضاء أو السنة الرابعة سنة القضاء لمن فاتته. وفوات صلاة العيد له حالتان أن يخفى أنه العيد وتقدمت معنى هذه المسألة أن الإمام والناس ينتظرون إلى الغد ثم يصلون العيد. وأما إذا فاتت فردا أو جماعة وقد صلاها الإمام فهل يشرع أن تقضى وكيف تقضى؟ فالمصنف رحمه الله قال قضاؤها سنة وهو مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. هذا فاتته لعذر أو لغير عذر فيصليها. ولما قال المصنف رحمه الله لوروده عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإنه كان في البصرة إذا لم يشهد صلاة العيد جمع أهله ومواليه وأمر مولاه أن يتقدم ويصلي بهم بلا خطبة. وأيضا من جهة القياس على سائر الصلوات وأصل القياس الحديث الذي رواه الشيخان: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. فالصلوات المفروضات إذا فاتت تصلى، وهذه لم يفت سببها ولا وقتها فتصلى، سواء قبل الزوال أو بعده، يعني في يوم العيد. وأما إذا مضى يوم العيد وغربت الشمس فلا، قد فات الوقت والسبب. وقال الحنفية والمالكية رحمهم الله، وهو اختيار شيخ الإسلام، لا تقضى، لا تقضى، لأنها تشرع جماعة وتسبق الخطبتين، فمن فاتته فإنه لا يقضيها. وحجة ما ذكره المصنف ما ذكرنا مع أثر أنس رحمه رضي الله عنه الذي رواه ابن أبي شيبة والبيهقي. إذا تقرر هذا فكيف تقضى؟ المصنف رحمه الله قال: على صفتها، يعني بالتكبيرات الزوائد والذكر بينها على الصفة التي تقدمت. وقال بعض أهل العلم: تصلى ركعتين فقط كالنافلة، وهو قول فقيه الشام الأوزاعي رحمه الله. وقيل تصلى أربعا كالجمعة إذا فاتت، فإنه يصلي أربعا. واختلفت الرواية عن إمام أحمد، قيل يصليها أربعا بسلامين، وقيل بسلام واحد. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه أمر من صلى بالضعفة ولم يخرج إلى المصلى كما عند سعيد رحمه الله في سننه أن يصلي بهم أربعا، يصلي أربعا، فزادهم ركعتين لأنهم لا يخطبون ولا يشهدون الخطبة، وبالقياس على صلاة الجمعة. والأمر واسع، من فاتته أراد أن يقضيها فله ذلك، لكن لو جاء والإمام يخطب فإنه يستمع الخطبة، لا ينشغل بالصلاة، يستمع الخطبة ثم يصلي. وهل يصلي وحده أو جماعة؟ له هذا وله هذا، إن صلوا جماعة فهو سائغ لفعل أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن صلى وحده فلا حرج. أما الخطبة الخطبتان فلا تعادان بعد خطبة الإمام الراتب. نعم.
ويسن التكبير المطلق، أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وإظهاره وجهر غير أنثى به.
هذه السنة الخامسة، التكبير المطلق. فالتكبير مشروع في العيدين، أما في عيد الفطر فلقوله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وأما في الأضحى فلمثل قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهو فعله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث جابر، وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو مجمع عليه في الأضحى، وهو قول أكثر أهل العلم في عيد الفطر. وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لا يشرع في عيد الفطر لأنه من شعائر العشر وأيام الحج. وحكى عنه الطحاوي رحمه الله في معاني الآثار أو في مختصر اختلاف الفقهاء أنه قال بما يوافق قول الجمهور من المشروعية. وبالغ الظاهرية فقالوا: يجب، لقوله عز وجل: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. والصواب أنه ليس بواجب وأنه مشروع في العيدين. إذا تقرر هذا فهو نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. والمطلق هو اللفظ المطلق في اللغة، هو المرسل أو المتحلل بلا قيد، وهو عند أهل الأصول اللفظ الدال على الذات من غير صفة زائدة، هذا يسمى بالمطلق، من غير صفة زائدة أو من غير تقييد، لا بزمان ولا بمكان ولا بحال ولا بصفة. وأما المقيد فهو اللفظ الدال على الذات، اللفظ الدال على الذات مع صفة زائدة. فالمقيد هنا قيد بالصلوات المفروضات يكبر بعدهم، وأما المطلق فإنه لم يقيد بزمان ولا بحال ولا بمكان، إلا أن يكون المكان مما لا يشرع ولا يجوز فيه الذكر. والتكبير المطلق يشرع في العيدين، وأما المقيد فإنه في عيد الأضحى فقط. فأما التكبير المطلق الذي قال عنه المصنف رحمه الله الذي لم يقيد بأدبار الصلوات فإنه مشروع، وإظهاره كذلك سنة، والجهر به كذلك في غير حق النساء، فيجهر به الحر والعبد والصغير والكبير والمسافر والمقيم لعموم الآلهة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. إذا تقرر هذا ففيه بحث آخر وهو وقته، فالمصنف رحمه الله أشار إلى وقت ابتدائه في العيدين بقوله في ليلتي العيدين، يعني بعد غروب الشمس من ليلة العيد، وهي في عيد الفطر بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، إذا أهل هلال شوال شرع. وقال بعض أهل العلم وهو مذهب المالكية والحنفية يشرع بعد طلوع الشمس من يوم العيد، لأنه مضاف إليه، إذا خرج إلى المصلى يكبر، هذا في عيد الفطر. قد روى البيهقي رحمه الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد رافعا صوته، لكنه صح موقوفا عليه رضي الله عنه وعن أبيه. وروي عنه رضي الله عنه أنه كان يخرج إذا طلعت الشمس فيكبر حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يجلس الإمام يعني الخطبة، رواه ابن أبي شيبة عنه. والصواب أنه يكون من غروب الشمس ليلة العيد، لأن الله عز وجل قال ولتكملوا العدة، وكمالها يكون بغروب الشمس، ولتكبروا الله على ما هداكم. وصفته ستاتي، هذا من جهة الابتداء في عيد الفطر. في عيد الأضحى التكبير المطلق يشرع في عيد الأضحى من أول العشر، وسيأتي في كلام المصنف، ويتأكد في ليلة عيد الأضحى، لكنه يشرع كما في كلام الماتن أنه يسن في كل عشر ذي الحجة. وقيل يبدأ بغروب الشمس من ليلة النحر، وهو مذهب الشافعية، وقيل يبدأ من فجر يوم عرفة، وهو مذهب الظاهرية، والصواب وهو مذهب الحنفية ما ذكر المصنف أنه يبدأ من أول العشر، لأن الله عز وجل قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي العشر. ويتأكد في المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، فيتأكد من بعد غروب الشمس ليلة النحر، هذا من جهة الابتداء. وأما انتهاؤه أي المطلق فينتهي بغروب الشمس بصلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، من آخر يوم من أيام التشريق، وقيل إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق للآية، لأن الأيام المعلومات المعدودات تنتهي بذلك. ووجه انتهائها في العصر كما هو المذهب لأن الحجاج يغادرون ولا يصلون العصر بمنى في آخر يوم من أيام التشريق. وقيل ينتهي عند خروج الإمام، ينتهي عند خروج الإمام لصلاة العيد، وقيل للفراغ من الخطبة، هذا في الفطر وفي الأضحى، قيل هذا وقيل هذا، وسيذكره المصنف. قال رحمه الله في ليلتي العيدين.
في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها،
وغيرها سوى الأماكن التي لا يشرع ولا يجوز أن يذكر الله عز وجل فيها، كالحشوش وأماكن قضاء الحاجة. وكان ابن عمر رضي الله عنه وأبو هريرة كما في الصحيح يخرجان ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما في مثل هذه الأيام. وكان ابن عمر رضي الله عنه في منى خاصة يكبر في قبته ويكبر الناس بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير. فهذا شيء مشروع وعليه عمل السلف رحمهم الله. نعم.
ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته،
لما تقدم من فعل ابن عمر رضي الله عنه وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستمر إلى فراغ الإمام من خطبته. في عيد الفطر قيل هذا، قيل إلى فراغ الإمام من خطبة، وقيل إلى إحرامه بالصلاة، وقيل إلى انتهاء الصلاة. فهذه ثلاثة أقوال. فأول انتهاء قيل به إذا خرج الإمام للصلاة عند الإحرام بالصلاة يتوقفون، وقيل يستمر في أثناء الصلاة وبعد الصلاة إلى أن يجلس على المنبر، وقيل بل يستمر إلى نهاية الخطبة لأنه يكبر في الخطبة ويكبر الناس معه. وكل هذا الأمر والخطب فيه يسير ولا ينكر على من خالف في مثل هذا. هذا في عيد الفطر. وأما في عيد الأضحى فكذلك بالنسبة للمطلق على ما اختاره المصنف، وأما المقيد فإنه يستمر إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق في اليوم الثالث عشر. نعم.
والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله.
والتكبير في عيد فطر آكد، يعني آكد منه في أضحى لأن الله نص عليه، قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. هذا وجه هذا القول. وقيل بالعكس، في الأضحى آكد لأنه متفق عليه لم يختلفوا فيه، ولاجتماع المكان والزمان والاجتماع المطلق والمقيد. ولو قيل هذا مؤكد لأمر الله وهذا مؤكد لما ذكروا فهو حسن، ولا تعارض بين الأمرين. نعم.
ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام،
يعني من بدايتها، لأنه من العمل الصالح الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه ورواه البخاري، ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل منهم في هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بأهله وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فيسن التكبير المطلق من أولها، وقد رواه البخاري كما قلنا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. نعم. وهذا في حق الحاج وفي حق غيره حتى الحاج. أنس رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين، فمنا المهل ومنا المكبر، كان منهم من يهلل ومنهم يعني يلبي، من يهل يعني بالتلبية لبيك اللهم لبيك، ومنهم من يكبر الله أكبر الله أكبر. وأما التلبية فتنقطع عند رمي جمرة العقبة، وأما التكبير فيستمر. فيكبرون لاندراجهم في الأمر في المشروعية مع الحلال مع المحل، ويختصون بالتلبية ويشتركون مع الحلال في المقيد كذلك بعد الصلوات كما سيأتي. نعم.
ويسن التكبير المقيد،
قال ولو لم يرى بهيمة الأنعام، يعني يكبر ولو لم يرى غنما أو إبلا أو شياها، يعني لا يلتزم بظاهر الآية، فإن الله عز وجل قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على يعني يذكر الله عليها عند رؤيتها وحضورها. فهو يشير إلى خلاف من أهل العلم من قال هذا، قال إنما يكبر إذا رآها سواء كان حاجا أو غير حاج، وهو في حق الحاج آكد لأنه هو الذي يسوق الهدي. فالتكبير مشروع في حق الجميع، لكنه يستحب إذا رأى بهيمة الأنعام استحب. نعم. وتأكد. نعم.
ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى.
ويسن التكبير المقيد وهو ضد المطلق، والقيد الحبس لأنه قيد بالصلوات. قال: كل فريضة أخرج بالفريضة النافلة فلا يسن بعدها، وأخرج بالجماعة ما لو صلى وحده سواء صلى أداء أو قضاء. ومتى يقوله بعد الفريضة؟ يقوله بعد الذكر، بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، وينتهي من ما ورد قبل التسبيح يكبر ثم يسبح 33 إلى آخره. فالمقيد يشرع في الأضحى لا في الفطر، فهو في الأضحى خاصة إجماعا. ما هو وجه التقييد بالجماعة؟ قال: لأن
ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده.
نعم.
وقال ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر.
نعم، رواه ابن المنذر في الأوسط. ابن المنذر أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، شافعي المذهب لكنه إمام مجتهد، قد أخذ عن البخاري وعن الترمذي وغيرهما، وجمع الحديث والفقه. له كتاب الأوسط رواه فيه هذا الأثر، وله كتاب الإجماع، وله كتاب الإشراف. توفي سنة 18 و300 رحمه الله برحمة الواسعة. روى هذا عن ابن مسعود أنه لا يقال إلا إذا صلى في جماعة، يقوله الإمام، يكبر الإمام والمأموم. وعن الإمام رحمه الله أنه مشروع في حق الجميع، في حق الجميع، وهو قول أكثر أهل العلم لعموم الأدلة، ولتكمل العدة ولتكبر الله. قال عز وجل: ويذكر اسم الله واذكروا الله في أيام معدودات. فالخطاب للجميع، وهذا أقرب، الله أعلم. نعم.
فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام من صلاة الفجر يوم عرفة، روي عن عمر. نعم. وعلي.
ثم يكبر لفعله عليه السلام، لفعل، فيلتفت الإمام لفعله صلى الله عليه وسلم، يعني فلا يشرع أن يبقى الإمام مستقبلا للقبلة، لكنه يستحب في حق المأموم لفعل الصحابة، ويكبر في مجلسه. وفعله هذا رواه الدارقطني من حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى انفتل ثم قال: مكانكم، وقال: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، مرة واحدة. هذا هو فعله الذي أشار إليه رحمه الله، كان حينما يسلم من المكتوبات. ثم ذكر ابتداء وقته، قال: من صلاة الفجر يوم عرفة. هذا وقت ابتداء المقيد، وابتداؤه له حالتان: حالة في حق الحلال، وهو الذي أشار إليه هنا الذي لم يحج، وحالة أخرى في حق الحاج. فالمشروع في حقه أن يبدأ من صلاة الظهر يوم النحر، لأن التلبية تستمر معه إلى رمي جمرة العقبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة. وأول صلاة بعد رمي جمرة العقبة هي الظهر، فيبدأ يكبر بعدها التكبير المقيد. وقال بعضهم يبدأ بالظهر كما قلنا في حق الحاج. قال: يبدأ من صلاة الفجر يوم عرفة، روي عن عمر.
روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم،
وهذا شبه إجماع، وبه احتج أحمد رحمه الله، رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه. قالوا: إلى ما تذهب في التكبير من فجر يوم عرفة؟ قال: إلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية.
نعم. قوله: وللمحرم من صلاة الظهر، إطلاق هذا قد يفهم منه أنه عام، سواء تعجل المحرم بالرمي في الليل أو لم يتعجل. قال بعض أهل العلم: إن كان متعجلا ورمى جمرة العقبة في الليل، فأول صلاة له ستكون الفجر، فيبدأ التكبير من صلاة الفجر يوم النحر. وهذا وهذا يعني له وجه. فعموم كلامهم ألا فرق حملا على الغالب. قالوا كما لو أخر الرمي إلى ما بعد الظهر. والذي يظهر الله أعلم هو هذا، أنه متى ما رمى قطع التلبية وبدأ في التكبير، فلو صلى الفجر كبر بعدها. نعم.
والجهر به مسنون إلا للمرأة.
قوله إلى عصر آخر أيام التشريق، هذا آخر وقت المقيد. وقال بعضهم إلى الصبح، إلى الصبح فقط، وقيل إلى غروب الشمس، هذه ثلاثة أقوال. قيل إلى غروب الشمس لأن الأيام المعدودات تنتهي بغروب الشمس، هذا مذهب الحنفية، ولأن ابن عمر كان يكبر في أيام منى في قبته كما ذكرنا، والأيام كلها محل للذكر والتكبير. قال أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فيكبر إلى غروب الشمس. وقال بعض العلماء ينتهي في حق المحل عند خروج الإمام للصلاة، لصلاة العيد، وقيل إلى فراغ الخطبة، والصواب أنه المقيد هذا يستمر إلى أيام التشريق للآية. نعم.
والجهر به مسنون إلا للمرأة، وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدأ.
والجهر به يعني بالتكبير إلا للمرأة، لأنها مأمورة بالستر ولا يخضعن بالقول. وتأتي به المرأة كالذكر عقب الصلاة، وظاهر ما ذكر المصنف عن ابن مسعود وابن عمر أنها تذكر إذا كانت في جماعة، لا إن صلت وحدها، والله أعلم. ويستوي في هذا المقيم والمسافر، حتى المسافر إذا صلى المكتوبة فإنه يكبر بعدها. نعم.
وإذا فتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير.
يعني التكبير يشرع بعد الفريضة سواء كانت مؤداة أو مقضية، وقيدها بقوله من عامه، يعني إذا كانت هذه الصلاة التي ذكرها من عامه، من عام هذا العيد، من عام هذا العيد. أما إذا كانت قديمة وقضاها في هذه الأيام فلا، هذا إذا صلاها جماعة، قال فقضاها فيها جماعة. أما إذا قضاها منفردا فلا، على ظاهر كلام ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. كبر لبقاء وقت التكبير، وهي الأيام المعدودات. نعم.
وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه.
إذا نسيه فلا يخلو، إن كان لازال في مكانه فإنه يقضيه، إذا خرج من مكانه أو انتقضت طهارته أو طال الفصل فإنه لا يقضيه، لأنها سنة فات سببها ووقتها. قال وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه. نعم.
فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد.
قام أو ذهب من قريب عاد، فجلس لأنه أقرب للسنة. وقال بعضهم يكبر ولو كان ماشي، والأمر واسع. قال ما لم يحدث، مفهومه أنه إذا أحدث لا يكبر. قالوا لأنه تبع للصلاة، وهي تبطل بالحدث فيبطل به التكبير. والصواب كما رجحه الموفق رحمه الله أنه يكبر، لأن ليس من شرط الذكر الطهارة، وليس مرتبطا بالصلاة، وإنما هو تابع لها. كذلك قال أو يخرج من المسجد، فإذا خرج من المسجد فلا يكبر. والصواب وصوابه الموفق أيضا أنه يكبر حتى لو خرج من المسجد. نعم. وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أيضا. نعم. أما إذا طال الفصل فلا، لا يقضي، لأنها سنة فات محلها. نعم.
أو يطل الفصل لأنه سنة فات محلها. نعم. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء.
المأموم يكبر ولو لم يكبر الإمام، لأنه مشروع في حق الجميع، ولعل الإمام أن يتذكر فيكبر، وليس من شرطه أن يتبعه. وكذلك المسبوق إذا قضى صلاته كبر، في قول أكثر أهل العلم كالذكر والدعاء، يذكر الله ويدعو. كغيره، وإن كان عليه سجود سهو سجده ثم كبر، هذا في قول أكثر أهل العلم. قال بعض أهل العلم روي عن حسن أنه يكبر ثم يسجد السهو، وهذا ضعيف. نعم.
ولا يسن التكبير عقب صلاة العيد لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات.
ولا يسن في وجه في المذهب أن يبدأ التكبير المقيد هذا عقب العيد، عقب الصلاة. وقيل في وجه آخر يكبر لأنها فريضة، فريضة على الكفاية كما تقدم، ولأن التكبير متعلق بالعيد وهي أخص به. ووجه عدم التكبير بعدها الأثر، وعلى هذا فلا ينكر من صلى العيد ثم سمعته يكبر بعد الصلاة مباشرة لا ينكر عليه. وجه عدم السنية الأثر، إنما جاء في المكتوبات كما هو مروي عن ابن مسعود وغيره رحمه الله رضي الله عنه. ولا عقب نافلة. وقال الشافعي رحمه الله يكبر حتى عقب النوافل للعموم. ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم من الآثرين. نعم. عن ابن مسعود وعن ابن عمر.
وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
وصفته أن يشفع التكبير، فيكبر تكبيرتين ثم يهلل ثم يكبر تكبيرتين ثم يحمد. هذا مذهب الحنفية وطائفة من السلف كإسحاق وابن المبارك رحمه الله، وزاد بعضهم والحمد ولله الحمد على ما هدانا، ولله الحمد على ما هدانا لقوله عز وجل وتكبر الله ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم، فكانوا يزيدون هذا. قالوا يشفع التكبير كالأذان والإقامة، فإن التكبير فيهما شفع كالأذان عفوا، فإن التكبير في الأذان وفي الإقامة شفع. وقال مالك والشافعي رحمهم الله يوتر التكبير، يعني يكبر ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقيل يوتر في الأولى ويشفع في الثانية: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والخلاف إنما هو في الأفضل، وكله جائز. وكم يكبر مرة بعد الصلاة؟ مرة واحدة. قال رحمه الله:
لأنه عليه السلام كان يقول كذلك، رواه الدارقطني.
قال: ويجزي مرة واحدة، يعني بعد الصلاة، وإن زاد فلا بأس، على ولو أوتر بثلاث أعادها ثلاث مرات فلا بأس. قال: فحسن. الثابت المروي في حديث جابر رضي الله عنه أنه قالها مرة. والناس اليوم يزيدون الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا أعرفه واردا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة، لكن لا ينكر على من قاله لأنه تعظيم لله سبحانه وتعالى، وقد يشهد له ما تقدم من تكبير بين الزوائد في الأثر الذي ذكره المصنف قبل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
رواه الدارقطني وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر، ولا بأس بقوله.
نعم. رواه أي التكبير هذا على هذه الصفة المشفوعة، وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: إذا صلى الصبح من غداته عرف أقبل على أصحابي فيقول مكانكم، ثم يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقاله علي أيضا بن أبي طالب وحكاه المنذر عن عمر على سبيل الحكاية وليس على سبيل الرواية. والأمر واسع في هذا. نعم.
ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك، كالجواب
لو دعي له، كقوله ومنك. يشير إلى هنا إلى ما ذكرناه في مقدمة الدرس ما يجوز في نهار العيد، وسيذكر أمرين: التهنئة والتعريف. التهنئة أن يدعو ويبارك لمن شهد العيد فيقول: تقبل الله منا ومنك، فإن كان في رمضان أي الصيام والصلاة، وفي الحج ما فعله في العشر من أعمال صالحة وصلاة العيد. ووجه هذا الجواز أنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا، روي عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قيل لأحمد وواثل بن الأسقط قال نعم، يعني روي عن هذا وعن هذا، لكنه ما كان يفعله رحمه الله. قيل تفعله أنت؟ قال لا، لكنه رخص فيه. قالوا لما فيه من التودد وإظهار المحبة والدعاء بالخير للغير، واستفاض هذا عن السلف رحمهم الله، وقاسوه على التهنئة بما بالأزمنة الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل رمضان بشر أصحابه به، قال أتاكم شهر رمضان، وسمع من يبشر بالخير من أصحابه ولم ينكر عليهم. سمع طلحة رضي الله عنه يبشر كعبا بتوبة الله عز وجل عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو مروي عن الصحابة عن أبي أمامة رضي الله عنه كما عند البيهقي. وعلى هذا لا ينكر على من هنى ودعا، وعليه عمل على عمل المسلمين. لكن الذي يحرم أن يهنى كافر بعيده، هذا محرم، لأنه يعينهم على باطلهم، وأعيادهم باطلة ومنسوخة ومحرمة وشركية في بعض أحوالها. نعم.
ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار، لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث.
ولا بأس أيضا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار. التعريف أن يذهبوا إلى المساجد من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، يشتغلون بالذكر والدعاء في الأمصار في المساجد، هذا لغير الحجاج. الحجاج يعرفون بعرفة وهم يعرفون بالمساجد. فروي عن أحمد رحمه الله أنه رخص في هذا لأنه دعاء وذكر، ولأنه روي من فعل ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، ومن فعل عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي صغير، وهو عمرو بن حريث المخزومي، له ولأبيه صحبة، وقد ولد رضي الله عنه في أيام بدر، وهو ممن شهد القادسية وأبلى فيها بلاء حسن، توفي سنة 85 من الهجرة. لكن هذا روي وحكي عنهما، وفي صحته مقال، ولذا أنكر أهل العلم هذا الأمر، وعده شيخ الإسلام رحمه الله من البدع، وأنه لا نزاع بين العلماء أنه منكر. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله هل تفعل هذا؟ قال لا. قد أجمع العلماء على أن الأصل في العبادات هو التوقيف والوقوف مع الوارد. ثم إنهم زادوا بعض المحدثات من كشف الرؤوس للتشبه بالمحرمين، وكل هذا محدث. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد حينما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس في السنة التاسعة ولم يفعل هذا. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولمسلم عن عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالصواب أن هذا ليس بمشروع، وينكر على من فعله، ويعتذر عمن رخص فيه. وقد نقل عنهم الإنكار أيضا، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، وأما الصحابة فلم يثبت، ولو ثبت فهو اجتهاد منهما يرده عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا آخر الكلام على صلاة العيدين، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم وأن يغفر لي ولكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. يتداخلان المقيد والمطلق، لأن المطلق يستمر على الصحيح، يستمر إلى آخر أيام التشريق، فالمطلق لا يتقيد بزمان ولا مكان، فيتداخلان في هذه المدة. ويتميز المطلق في المدة قبلها، قبل يوم عرفة. الله أعلم. نعم، التعريف يعني كأنهم خرجوا إلى عرفة، لأن الحجاج في عرفة وهم يتعرفون على الله في المساجد، هذا وجهه، يعني لأنهم يتشبهون بمن في المشعر الحرام، في مشعر عرفة. ها، التكبير إن كان من شخص فلا أرى فيه بأسا، لفعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه وأبي هريرة، فإنهم كانوا يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. فإذا فعل هذا التكبير الجماعي في مصليات العيد، الأثر الوارد عن ابن عمر وأبي هريرة أن الناس كانوا يكبرون بتكبيرهم، يعني تبع لهم، فقد يفهم منه هذا، وعلى هذا فلا ينكر على من فعله، وقد يفعل أنهم يتفقون، يحصل منهم هذا اتفاقا فيكبرون فيتفق صوته، والأمر واسع في هذا. إذا كبر الناس فإن إظهار التكبير هذا من تعظيم اليوم، وفيه إبراز لهذه الشعيرة العظيمة، فلا ينكر على من فعله بالمكبرات سواء في مصلى العيد أو كما يفعل في بعض المساجد، لكن الأولى ألا يكون عن أجهزة التسجيل، لأنها عبادة، ولذا قالوا لا يؤذن عن طريق الأجهزة. فكذلك التكبير والتهليل، إذا وقف عند اللاقط من يكبر ليسمعه الناس في الأسواق وفي الدور يكبرون بتكبيره، فله أصل من فعل ابن عمر رضي الله عنه وفعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. يأتي يجتمعون اتفاقا لا قصد، إذا اجتمعوا اتفاقا لا حرج، أما أن يقصدوا الاتفاق فلا. الشريعة حاكمة على عادات الناس بالعكس، إذا حصل منهم هذا، لكن يعلمون بلطف إذا كانوا يكبرون خلف مكبر ويتابعونه بأنغام وكذا، فيبين لهم، تبين لهم السنة بلطف، ولا يشق عليهم في هذا حتى لا ينفروا من الناصح. هو فهمت هذا، يفعلونه بعد الصلوات جماعة بصوت واحد، أو يكبر أحدهم ويرددون وراءه، هذا أو هذا كله لم يثبت، لكن لو حصل منهم اتفاقا فلا حرج، لو أصروا على هذا فلا يشدد عليهم فيه، لأن الله عز وجل قال ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، والصحابة كانوا يكبرون بتكبير أبي هريرة وتكبير ابن عمر رضي الله عنهم، الصحابة وبعض التابعون وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.